بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الكلام في مفهوم الغاية. هناك ألفاظ أخرى تقول الحكم المغيى بغاية يرتفع بعد حصول الغاية، وعنوان آخر تقول الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية. هذه القاعدة توضيحها بذكر هذا المثال، تقول إذا ورد التقييد بالغاية مثل قوله تعالى كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، هذا الغاية، هذا كلوا واشربوا ثم أتموا الصيام إلى الليل، أو الرواية القائلة كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه، حتى هاي حتى حرف غاية، ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى هذا حرف غاية. فهناك خلاف عند الأصوليين، طبعا خلافان في الجملة الغائية، خلافان في الجملة الغائية. الخلاف الأول في دخول الغاية في المنطوق، أن هذه الغاية تدخل في المنطوق، أي الحكم حكم المغيى، هل تدخل الغاية في حكم المغيى؟ يعني هل الغاية الواقعة بعد أداة الغاية داخلة في المغيى حكما، أو ما بعد حرف الغاية خارج عن الحكم فينتهي إليها المغيى موضوعا وحكما؟ هذا خلاف، لكن خلاف في الجملة المنطوقية للغاية. هذا النزاع في الخلاف المنطوقي للغاية، هذا النزاع يتصور حيث تكون الغاية أولا غاية للموضوع، كما في اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي إلى المرافق راجع لمن؟ راجع للموضوع، وهو اغسلوا الوجوه واغسلوا الأيدي، فالغاية راجع إلى الموضوع. هنا يتكلم في أن المرفق الذي بعد حرف الآية بعد حرف الغاية، أن المرفق داخل في اليد، داخل في اليد حتى يجب غسله أم غير داخل فلا يجب غسله، هذا كلام في منطوق الجملة الغائية. إذا ثبت أن الغاية غاية للموضوع، هنا إلى المرافق غاية للموضوع وهو الوجه واليد، اليد اليد موضوع اغسلوا أيديكم، يعني يجب غسل اليد، يجب هذا الحكم الغسل والمتعلق، اليد موضوع غسل اليد، يجب غسل اليد إلى المرافق راجع للموضوع وهو اليد، فهل المرفق هم لغسله أو المرفق لا يجب غسله؟ هذا بحث في منطوق الجملة الغائية. وكذلك إذا كانت الغاية غاية للمتعلق لا للموضوع، مثل أتم الصيام إلى الليل، أي إلى الليل راجع للصيام، يعني يجب إتمام الصيام إلى الليل، هاي إلى الليل راجع للصيام وهو متعلق، يجب إتمام الصيام، هاي راجع إلى المتعلق. فالليل الليل وإن لم يكن يتصور كونه داخلا في الصوم، لكن هل هو داخل حكما بناء على دخول الغاية في المغيى؟ الصوم في النهار ومو في الليل، ثم الصيام إلى الليل، هاي إلى الليل راجع إلى المتعلق وهو الصيام، هو الصيام في النهار، فإذا لا يتصور كون الليل داخلا في الصوم، الصوم في النهار، لكن هل هو داخل في الصوم حكما مو موضوعا؟ موضوع صوم النهار. لكن هنا لما يكون القيد، لما يكون ما بعد الغاية، الغاية غاية للمتعلق، فهل ما بعد الغاية وهو الليل داخل في الصوم حكما مو موضوعا؟ صوم في النهار. هاي اثنين. إذن النزاع في الجملة المنطوقية أن ما بعد الغاية هل هو داخل، ما بعد حرف الغاية هل هو داخل في المغير؟ يتصور فيما إذا كانت الغاية غاية للموضوع أو غاية للمتعلق. أما إذا كانت الغاية غاية للحكم فلا يتصور أن تكون هذه الغاية داخلة في الحكم، لا موضوعا ولا حكما، مثل قوله كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام فتجتنبه أو فتدعه، حتى تعرف أنه حرام. لا، كل شيء حلال هذا ما قبل حرف الغاية، هذا الحكم، حتى تعرف أنه حرام. لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال. حكم الحلال شنو معنى دخول معرفة الحرام في حكم الحلال؟ لا معنى لدخوله، لا موضوعا ولا حكما، لا يدخل موضوعا. معرفة الحرام داخل في حكم الحلال، لا موضوع ولا حكم. إذن تكون خارج عن محل النزاع إذا كانت الغاية غاية للحكم. ففي الجملة المنطوقية الغائية أكو نزاع في معناها المنطوقي، لكن وين النزاع؟ فيما إذا كانت الغاية غاية للموضوع أو الغاية غاية للمتعلق، فيتنازع عن ما بعد حرف الغاية هل هو داخل في حكم المغير موضوعا أو حكما. أما إذا كانت الغاية غاية للحكم، مثل كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه أو فتجتنبه، هنا لا معنى لدخول معرفة الحرام في حكم الحلال، لا موضوعا ولا حكما، إذن ليست داخلة في محل النزاع. طيب هنا خشنو هنا نقول الغاية هل هي داخلة في حكم المغير؟ الغاية ما بعد الغاية داخل في حكم المغير من ناحية المنطوق، فلما يقول اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق داخلة في المغسول، داخلة في المغسول أو مو داخلة في المغسول. وكذلك لما يقول أتم الصيام إلى الليل، الليل هم داخل حكمة بالصوم وإن لم يكن داخل موضوعان. هنا أقوال متعددة، الصحيح منها هو أن نفس التقييد بالغاية لا يظهر منه دخول الغاية في المغير ولا في عدمه، ماكو هذه نفس التقييد الغاية. لا الغاية تقول أن الغاية داخلة في المغير، ولا تقول الغاية خارجة عن حكم المغير، يعني لا يظهر من الغاية دخولها في المنطوق أو عدم دخولها في المنطوق، وإنما تتبع القرائن الحافة بالكلام الخاصة، حافة بالكلام تتبع القرائن، تقول القرائن شو تقول. نعم إذا كانت الغاية للحكم مثل هذا كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، فلا خلاف في عدم دخول معرفة الحرام في حكم الحلال، هذا خارج عن محل النزاع. إذن نفس التقييد بالغاية لا يدل على أن ما بعد حرف الغاية داخل في حكم المغير أو عدم دخوله، وإنما تتبع القرائن الخاصة الحافة بالكلام. خب النزاع الثاني في الجملة الغائية هو ما نحن فيه، الجملة الغائية في مفهوم الغاية، وهو موضوع قاعدتنا، موضوع قاعدة مفهوم الغاية، مو منطوق الغاية وما هو معنى معنى الجملة الغائية، لا، كلامه في مفهوم الغاية. فقد اختلفوا في أن التقييد بالغاية لما يقيد بالغاية مع قطع النظر عن القرائن الخاصة قيد بالغاية، هل يدل على انتفاء السنخ الحكم عما وراء الغاية أو يدل على انتفاء اسم في الحكم عن الغاية نفسها إن لم تكن داخلة في المغير أم لا. يعني جملة المغيات بغاية هل تدل على أن ما بعد الغاية ما بعد الغاية أو الغاية وما بعدها؟ الغاية هو إلى المرافق، مرافق هذه المرافق هذا الغاية، أو الغاية وما بعدها محكوم بخلاف الحكم المذكور قبل الغاية أم لا تدل الجملة الغائية؟ هذا النزاع في مفهوم الغاية. الجملة المغيات بغاية إلى حكم، هل تدل على أن ما بعد الغاية أو الغاية وما بعدها محكوم بخلاف الحكم الأول أو لا؟ أم لا يدل على أنه محكوم بحكم؟ ثم أتم الصيام إلى الليل، بعد الليل ما في صوم أبدا أو لا؟ يمكن أن يجي في الدليل يقول صوم بالليل، مدري نحن ثم أتم الصيام إلى الليل. إذا قلنا أكو مفهوم للغاية يعني إذا جليل بعد أصلا ماكو صوم، إذا قلنا لا لا ماكو مفهوم للغاية محتمل أنه في الليل هم أكو صوم، مش مدرينا. إذا واحد نذر، إذا واحد نذر قال إذا إجا ولدي من ساحات القتال سالما أصوم لله 24 ساعة قربة إلى الله 24 ساعة. من يجي؟ اجى اول غروب سالما صحيحا. اذا قلنا ينعقد النذر يجب عليه الصوم 24 ساعة، صار الليل شنو؟ يجب يصوم. هذا يصير معارض الى ثم اتم الصيام الى الليل، ذاك صوم النهار، هذا صوم اخر نذر يصوم 24 ساعة. اذا قلنا يصح هذا النذر. إذن كلامنا في مفهوم الغاية، مفهوم الغاية أكو حكم إلى الغاية، الحكم يستمر إلى ما بعد حرف الغاية. فإذا حصلت الغاية ما بعدها محكوم بحكم خلاف الأول، ثم أتم الصيام إلى الليل، إذا جاء بعد ما أكو صوم أبدا أو لا، لا يدل على أنه ما أكو صوم. مدينة الله قال صوم النهار، إس الليل نصوم أو لا شوف الله شيء.
فناظرة إلى ميسرة، إذا تحقق اليسر انتفى بعد ذلك الانتظار لوجود مطل الغني ظلم فيحقق النظر.
خب ذاك قلنا مطل الغني ظلم، ذاك أكو قرينة على أنه على أن يرتفع سنخ الحكم، قلنا لك قرينة، لك استثناء من عدم مفهوم الوصف.
لا لا مو ما الوصف. فناظرة إلى ميسرة، إلى ميسرة إذا صار اليسر أكو انتظار.
هنا هنا نقول الانتظار الذي الانتظار الذي كان من عدم الفاقر، من الفاقر ذكرى، قد يكون انتظار من عدم مريض مدرينا، قد يكون اذا عنده فلوس مريض هم ما يجب السرعه في اداء الدين، مش مدرينا، مسكوت عنه مسكوت عنه. على كل حال اذا كلامنا في الجمله الغاية في مفهومها لا في منطوقها، في منطوقها أكو نزاع، وقلنا النزاع فيما إذا كان الغاية راجعة للموضوع أو المتعلق، أما إذا راجع الحكم قطعا ما بعد الغاية ليس داخلا في حكم المغير، لا خلاص الآن في مفهوم الغاية. طيب هذا أول شيء لتوضيح القاعدة. ثانيا هاي الغاية قاعد نتكلم بيها، بها أداة، أداة الغاية مثل إلى، مثل حتى، ولكن المراد بحتى يا حتى، حتى التي هي حرف غاية هي حتى جارة، المراد بحتى التي هي حرف غاية حتى جارة، هذا نتنازع به أن ما بعد الغاية إذا حصل الغاية هل هو محكوم بحكم ضد الحكم الأول أو لا، مو حتى العاطفة، حتى العاطفة هم تدخل على الغاية، حتى العاطفة تدخل على الغاية. لكن مرادنا من الغاية التي نبحث عنها هل لها مفهوم أو ليس لها مفهوم هو حتى الجارة، لأن حتى العاطفة يجب دخول ما بعدها في حكم ما قبلها، حتى العاطفة لها يجب دخول ما بعد، يجب يعني نتكلم ما بعدها هل محكوم بحكم ضد الأول؟ إذا حتى العاطفة يعني ما بعدها محكوم بالحكم الأول 100%، حتى العاطفة، لأن هذا هو معنى العطف. العطف شو هو؟ هذا معنى. فإذا قلت مات الناس حتى الأنبياء، حتى الأنبياء هي عاطفة، يعني الأنبياء ماتوا، إذا ما بعد حرف الغاية محكوم بنفس الحكم المتقدم، حكم ما قبلها، يعني الأنبياء ماتوا، هي حتى العاطفة. بل حتى العاطفة تفيد أن الغاية هو الفرد الفائق على سائر أفراد المغير في القوة أو الضعف. فكيف يتصور أن لا يكون المعطوف داخلا في الحكم؟ بل قد يكون المعطوف ما بعد حتى العاطفة هو الأسبق بالحكم، مثل مات كل أب حتى آدم، يعني آدم الميت. فإذا كلامنا مو في حتى العاطفة، كلامنا في حتى الجارة. طيب هسه مستند القاعدة، المشهور ذهبوا إلى ثبوت المفهوم للغاية، أكو مفهوم. وذهب جمع من المحققين كالمحقق صاحب الكفاية والنائيني والخميني والسيد الخوئي، ذهبوا إلى التفصيل. ولكن المشهور قالوا أكو مفهوم للغاية، يعني ما بعد حرف الغاية له حكم خلاف الحكم الأول إذا حصلت الغاية. ذول المحققين ذهبوا إلى التفصيل، تفصيل بين كون الغاية قيد للحكم أو الغاية قيد للموضوع أو المتعلق. قالوا إذا الغاية قيد للحكم فتدل على انتفاء الحكم عند حصول الغاية، إذا غاية إما قيد للحكم فتدل على انتفاء الحكم عند حصول الغاية، أما إذا كانت الغاية غاية، أي الغاية قيد للموضوع أو للمتعلق، فلا دلالة لها على المفهوم. أو قالوا هكذا، التفصيل هكذا، إذا كانت الغاية قيد للحكم، يعني شنو الحكم؟ يعني إسناد المحمول إلى الموضوع، إسناد المحمول إلى الموضوع على يسموه الحكم. أو لا تكون الغاية قيد للجملة، مو قيد للمفرد، كل الجملة مقيدة، هاي تدل على انتفاء الحكم عند حصول الغاية. أما إذا كانت الغاية مو قيد للجملة، قيد للموضوع، قيد للمتعلق، مو للحكم ولا للجملة، فلا دلالة على المفهوم. ليش هيك فصلوا؟ مستند تفصيلهم هو أن الغاية إذا كانت قيد للموضوع، يعني جزء الجملة، كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هاي إلى المرافق هذا قيد لمن؟ للأيدي، أيدي جزء الجملة مو كل الجملة. اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى المرافق راجع لليد، فاليد موضوع. أو إذا كانت الغاية قيد المتعلق، كما صم إلى الليل، أو الصوم إلى الليل، الصوم إلى الليل، هذا الليل قيد المن؟ للمتعلق مو للجملة، صوم إلى الليل هذا قيد المتعلق مو للجملة.
حتى آية الوضوء إما رجع إلى الغسل وهو متعلق أو للمغسول،
لا هاي المرافق،
إما إلى المرافق للغسل، يعني الغسل ينتهي إلى المرافق،
غسل من؟ غسل من؟ غسل يد، إذن هذا قيد
أو المغسول كلاهما.
لا لا لا
حكم النفس
سموه، أول مرة المرافق قيد لليد، ثم هذا القيد مع اليد شنو؟ قيد للغسل. أول مرة قيدنا اليد، فهذا القيد قيد الموضوع. قيد الموضوع هاي قيد الموضوع. أو إذا كان القيد للمتعلق صم إلى الليل، إلى الليل هذا قيد المن صوم مو الحكم، يجب الصوم إلى الليل، هذا راجع إلى الصوم، والصوم جزء الجملة. فالغاية هنا هي وصف وقيد راجع إلى الموضوع أو المتعلق، إذا كانت قيد للموضوع أو كانت قيد للمتعلق. الصير الغاية وصف وقيد للموضوع أو للمتعلق. وقد تقدم عدم دلالة الوصف وقيود الموضوع أو المتعلق، الوصف وقيد. ولذلك قلنا قاعدة المفهوم الوصف نسميها مفهوم القيد أو لا. إذا ثبت أن هذا الغاية قيد للموضوع أو المتعلق صار وصف، وقلنا أن الوصف ليس له مفهوم. طيب، لأن القيد إذا كان للموضوع أو للمتعلق فلا يدل على أزيد من حكم المنطوق. أكرم الرجل العالم، خلص ما يدل على أن غير العالم لا تكرمه، لا. لأن إثبات شيء لشيء، أثبتنا الإكرام لهذا الرجل العادل أو العالم، لا يلزم منه نفيه عما عداه. إذن إذا كانت الغاية مو غاية للجملة، غاية لو للموضوع لو للمتعلق، صار وصف، صارت الغاية وصف للموضوع، وصف للمتعلق، قيد للموضوع، قيد للمتعلق. وإحنا قلنا أنه مفهوم الوصف أو مفهوم القيد لا دلالة للجملة الوصفية على المفهوم. أما إذا كانت الغاية، هذا القسم الثاني، هذا التفصيل، إذا كانت الغاية قيدا للحكم كما في الحكم المستفاد من مدلول الهيئة، الحكم منين يستفيده؟ من مدلول الهيئة، يعني من النسبة التامة، صم حتى تصبح شيخا، هاي حتى تصبح شيء إما راجعة، هاي راجعة إلى الحكم، يعني الحكم المستفاد من مدلول هيئة صوم مو مادة صوم. الغاية إذا كانت قيد للحكم، شنو هو الحكم المستفاد من مدلول الهيئة، مدلول النسبة التامة، هيئة صوم مو مادة صوم، مادة صوم متعلق، هيئة عن الوجوب، هاي الصوم حتى تصبح، يعني يجب الصوم، يجب حتى تصبح شيخا، وجوب قيد. هيئة صوم مستفاد، أو كانت الغاية قيدا للحكم المستفاد من مفهوم اسمي مو هيئة، كما بقول الصوم الواجب إلى الليل، قال ماكو هيئة، جملة اسمية، الصوم الواجب إلى الليل، هاي راجع إلى الحكم. فحينئذ قالوا هؤلاء الأربعة، قالوا تكون الغاية غاية لحقيقة الطلب، الغاية غاية للهيئة، الهيئة مدلول الهيئة، الغاية قيد للحكم كما في الحكم المستفاد من مدلول الهيئة والنسبة التامة. عبرنا عنه الغاية قيد للحكم، يعني إسناد المحمول إلى الموضوع، إسناد الصوم إلى الوجوب. هنا حينما تكون الجملة له هيئة، يعني صم إلى الليل، صم حتى تصبح شيخا، أو جملة اسمية الصوم الواجب إلى الليل، حينئذ تكون الغاية غاية لحقيقة الطلب، ولازم ذلك ارتفاع حقيقة الطلب عند وجود الغاية. لما يصير شيخ بعد ماكو حقيقة الطلب، ماكو حقيقة الطلب، الصوم الواجب إلى الليل. ها إذا جلل بعد ماكو صوم واجب، ماكو صوم واجب. هكذا أو نقول هكذا، أو نقول بأن الغاية إذا كانت للحكم فمعنى ذلك انتهاء الحكم بحصول الغاية، لما يحصل تجي الغاية بعد ماكو حكم، وهو هذا المفهوم. هكذا قالوا، هكذا قالوا هؤلاء الأربعة، أن الحكم ينتهي بحصول الغاية، بعد ماكو حكم إذا أجد ليل ماكو صوم، ولا يراد بالمفهوم أكثر من ذلك. وكذلك إذا قلنا يحرم الخمر إلى أن يضطر إليه، جملة اسمية، الغاية غاية راجعة للجملة، يحرم الخمر، يحرم الخمر، هذه الجملة جملة اسمية، إلى أن يضطر إليه، وهو ظاهر في رجوع القيد إلى الحكم فيدل على المفهوم. إذن الغاية يمكن أن ترجع إلى الموضوع أو ترجع الغاية إلى المتعلق، كما يمكن أن ترجع الغاية إلى الحكم والجملة، بخلاف الوصف. الوصف ايش قلنا في الجملة، في الجملة الوصفية قلنا القول برجوع الوصف إلى الحكم يعد عرفا من الأغلاط، فإن علم رجوع القيد في الجملة الغائية إلى الموضوع أو المتعلق كما في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المرافق راجع على الموضوع، فاليد لما كانت تطلق على المجموع إلى الكتف، هاي كلها يد، كلها يد، نعم، وتطلق على اليد حتى المرفق، هاي هم يد، تطلق على اليد حتى الرسغ، هذه هي يد، وتطلق على الأصابع أمة يد، مس الثوب بيدك ليش مسه بالأصابع، أصابع أم يد، فإذا اليد تطلق إلى الكتف إلى المرفق إلى الرسغ إلى الأصابع. حدد الموضوع في الآية بأن الغسل واجب إلى المرفق، هاي راجع للموضوع فلا تدل على المفهوم، لا تدل على نفي الحكم عما عدا المرفق، ما تقول ماكو غسل بعد المرفق، هذا المرفق نص النص لا تدل. وأما إذا علم، فقالوا إذا كانت الغاية راجعة للموضوع أو للمتعلق لا دلالة على المفهوم أنه ما بعد الغاية وهو ما بعد المرفق، المرفق هو النص، ما بعد لا يغسل لا دلالة عليه. أما إذا علم أن القيد في الجملة الغائية راجع إلى الحكم أو الجملة، الحكم المستفاد من مدلول الهيئة، مدلول الهيئة، أو قلنا أنه هو إسناد المحمول إلى الموضوع، الهيئة له، مثل قولنا يحرم الخمر إلى أن يضطر إليه، فتدل الجملة الغائية على المفهوم، يحرم الخمر إذا اضطرت صار بعد إلى حكم غير الحرمة وهو الحلية، يحرم الخمر إلى أن يضطر إليه، فتدل على المفهوم أنه راح يصير حكم عند الاضطرار غير الحكم ما هو الحرمة، يصير حلال اضطرار. وإن لم يعلم سأذا في الجنة فالجملة غاية، ما ندري أن هذا الغاية غاية للموضوع للمتعلق أو للحكم، إذا لم يعلم أن الحكم وهو وجوب الصوم مستفاد من الهيئة أو المادة، أن هذا الحكم مادي مساعد من الهيئة أو من المادة كما في قوله صم إلى الليل، هنا الظاهر رجوع القيود كلها إلى مادة الهيئة، لأن القيد من ملابسات الأفعال، يعني المادة هم لا دلالة على المفهوم، مادي أنا راجع إلى الموضوع أو المتعلق أو الحكم، هنا نقول راجع إلى المادة إلى الموضوع إلى المتعلق فلا دلالة على المفهوم. خب هكذا قال العلماء الأربعة، لكن احنا نجي نقول بناء على ما تقدم ثبوت المفهوم يحتاج أمرين، أولا استفادة العلية الانحصارية من الجملة المشتملة على رأي، يكون نقول يكون اكو علة انحصارية، يعني الحكم له علة منحصرة مستفادة من الجملة، المشتملة على الغاية، أو نستفيد ارتباط والتصاق بين الحكم والغاية. ارتباط ثاني أن يكون المعلق سنخ الحكم، سنخ الحكم مو شخص الحكم. هاي الجملة المشتملة على الغاية تدل على الأمر الأول، أما أن الجملة الغاية تدل على أن ذاك سنخ الحكم، الحكم الموجود في الغاية سنخ الحكم، تدل على الأمر الأول. الغاية تدل على الأمر الأول لأن الغاية تساوي العلة المنحصرة من ناحية العدم. يأتي الكلام على الباقي إن شاء الله غداً.